منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين: السيد نصر الله يشيد بانتصار المقاومة الفلسطيني ويؤكد أن المساس بالقدس يعني حربا إقليمية. عراقشي يشدد على وجود قضايا مهمة لا بد من حلحلتها في مفاوضات فيينا النووية. انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية السورية في عموم البلاد. إلى التفاصيل، أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن على قادة العدو وحكومته وجيشه إعادة تقديراتهم بناء على ما حصل في قطاع غزة، معتبرا أن المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة، والمعادلة التي يجب أن نصل إليها هي أن القدس مقابل حرب إقليمية. وأوضح السيد نصر الله خلال كلمته لمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان أنه حين يدرك الإسرائيلي أنه أمام هذه المعادلة سيعرف أن أي خطوة ستكون نتيجتها زوال كيانة. كما بارك اللبنانيين حلول عيد المقاومة وتابع قائلا: بتنا من الآن نحتفل في آيار بانتصارين عظيمين، في 25 من آيار عام 2000 و21 من آيار عام 2021. هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالتين منفصلتين هنأ السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان والقائم بأعمال وزير خارجية لبنان زين عكر بمناسبة عيد المقاومة وذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني. وأشار ظريف إلى التلاحم والوحدة الاستراتيجية بين الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية كرمز للانتصارات على العدو الصهيوني، معربا عن ثقته بأن المسار الذي بدأه القادة اللبنانيون سيضع لبنان على طريق الازدهار والاستقرار والتقدم أكثر من أي وقت مضى. أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عرقشي بأن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستمر حتى توفير مصالح البلاد. وقال رئيس الوفد الإيراني للمفاوضات النووية في فيينا إن الجولة الخامسة للمفاوضات في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول 4+1 ستستمر من قبل فرق العمل في مجالي النووي ورفع الحظر، مشددا على أن هناك قضايا متبقية ينبغي حلها بحيث تحظى برضانا. وتابع عراقشي أن المهم لدينا هو توفير مصالح إيران الوطنية. أكد سفير ومندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي ضرورة محاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الأخيرة في غزة. وقال راونجي إن محاولات الاحتلال لإجلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس تعد خرقا سافرا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مشددا أن على المجتمع الدولي أن يتحرك في هذا السياق. كما أشار تخت راونجي إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل مرة أخرى حتى في إصدار بيان يدعو لوقف الهجمات على المدنيين في غزة، وذلك بسبب الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني. أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن التسوية السياسية لم تكن أولوية للولايات المتحدة، وما جاء بوزير خارجيتها إلى المنطقة هو صواريخ المقاومة. وقال أبو مرزوق أن حماس تلقت دعوة من مصر لزيارتها ومناقشة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، مضيفا أن الوفد سيكون برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وسيناقش جهود إعادة الإعمار. انطلقت عند الساعة 7 من صباح اليوم عمليات الاقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا، وبدأ الناخبون بالتوافد إلى المراكز الانتخابية في مختلف المحافظات لاختيار مرشحهم. عملية الاقتراع في المراكز الانتخابية التي بلغ عددها 12,102 مركزا ستستمر حتى الساعة 7 مساء، ويجوز وفقا لقانون الانتخابات العامة بقرار من اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات لمدة 5 ساعات. لتسليط المزيد من الأضواء على أبعاد عملية الانتخابات الرئاسية في سوريا والإقبال الكبير للمواطنين السوريين عليها، نستمع إلى ما قالته الزميلة الإعلامية دارين فضل.
شهدنا تجمعات وحدود كثيرة خرجت في كل المحافظات السورية وكذلك في كل المناطق في العاصمة دمشق، طبعا عبروا عن رأيهم وعبروا عن أنهم سيشاركون بكثافة في هذه الانتخابات. بطبيعة الحال هناك مثل كبير لدى بعد 10 سنوات حرب وبعد 10 سنوات معاناة، فهم يريدون أن يرسخوا النصر العسكري الذي محصص على يد التيار السوري ضد الإرهاب، يريدون أن يضيفوا اليوم نصر سوريا، كذلك يضاف إلى حجم المعاناة التي يعيشها السوريون بشكل يومي ضد الحصار الغربي ضد العقوبات. قانون قيسي ينظرون إلى هذه الانتخابات لأنها مرحلة مفصلية في تاريخ بلادهم، ستكون بوابة لاتجاه مستقبل أفضل، هكذا يتأملون. طبعا كذلك يعني الدولة بهذا الاستحقاق اليوم هو دليل قوة لهذه الدولة بعد 10 سنوات حرب، دليل أنها كذلك صاحبة سيادة وقرار مستقل لا ترضى أي إجراءات خارجية تملى عليها أو أي تدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك ترسل بهذا الاستحقاق اليوم رسائل إلى الخارج بأن البيئة السياسية الداخلية في سوريا باتت بيئة آمنة، لذلك هذا ربما يشجع على جذب الاستثمارات وبطبيعة الحال يعني إعادة الإعمار، وربما قد نشهد بعد هذا الاستحقاق السوري ربما نشهد تغير في المزاج العام الدولي والإقليمي لبعض الدول التي اتخذت سياسات معادية سابقا للدولة السورية بعد فشل الرهان على المشروع الإرهابي، يعني فشل الرهان لذلك ربما نشهد تغير في بعض السياسات. لا شك أنه هذه الانتخابات يعني الانتخابات العدودية الثانية بعد دور عام 2012، ولكن هناك فارق كبير عن ما جرى في الانتخابات السابقة بال 2014. يعني بال 2014 كانت كثير من الجغرافيا السورية يخالف سيطرة الجيش السوري، اليوم الواقع السياسي الواقع الميداني مختلف تماما، الجيش السوري مسيطر على جغرافيا واسعة سوريا، لذلك هناك إشراك لكثير من المناطق في هذه العملية الانتخابية.
أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى أكثر من 168 مليون و 529 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 3,499,700 حالة. وأكدت المنظمة ارتفاع الإصابات في أمريكا إلى أكثر من 33,947,000 إصابة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بتسجيل ارتفاع في الإصابات إلى أكثر من 27,157,000 إصابة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا وبريطانيا على التوالي. أعلنت وزارة الري السودانية أن أثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من آيار الجاري، وقالت الوزارة أن أثيوبيا اتخذت عمليا قرار الملء وبدأت المرحلة الثانية من خلال حجز المياه ورفع جدار السد الأوسط، لافتة إلى أن خطوة أثيوبيا تعني حجز كميات من المياه وأن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف. في الختام تذكير بالعناوين: السيد نصر الله يشيد بانتصار المقاومة الفلسطينية ويؤكد أن المساس بالقدس يعني حربا إقليمية. عراقشي يشدد على وجود قضايا مهمة لا بد من حلحلتها في مفاوضات فيينا النووية. انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية السورية في عموم البلاد. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج انتصار غزة وكبح التطبيع في المغرب. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. لقد تحول المغرب إلى مسرح احتفالات في اللحظة الأول لإعلان انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة ضد إرهابي وعدوان الكيان الصهيوني، حيث انتشر خبر الانتصار كانتشار النار في الهشيم، وكأن هذه الاحتفالات ردة فعل شعبي عارم ضد التطبيع الذي انتهجه الملك المغربي مع الاحتلال الصهيوني. كما اضطرت الحكومة إلى التعاطي مع واقع حال الشعب المغربي الذي كسر كل محاولات الإرهاب تكميم التي مورست ضده للحيلولة دون تسجيل موقف مناوئ للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. لذلك اضطرت الحكومة المغربية للخضوع لإرادة الشعب والتماهي مع هذه الفرحة بانتصار المقاومة الفلسطينية. وعلى ضوء هذه التطورات هنأ سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته الشامخة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني. جاء ذلك في رسالة بعثها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بعدما قررت تل أبيب إيقافا لإطلاق النار من جانب واحد ووقف العدوان على الفلسطينيين في غزة، حيث عبر رئيس الحكومة المغربية عن تعاطفه مع أبناء الشعب الفلسطيني واعتزازه بالانتصار الذي حققته المقاومة، كما جدد دعم حكومته القضية الفلسطينية وتأكيده في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. وفي نفس السياق كشف الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية أن محمد الحمداوي رئيس لجنة دعم فلسطين بالحزب اتصل هاتفيا بكل من خالد مشعل رئيس حركة حماس بالخارج وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. ووفق المصدر ذاته فإن الاتصال جاء للتعبير لهما عن ابتهاج لمناضلي حزب العدالة والتنمية بالانتصار الثمين للمقاومة الفلسطينية ضد الغطرسة الصهيونية، والتعبير عن عزم مناضلي للحزب المضي في دعم تثبيت المقدسيين والانخراط في مشاريع لإعادة الإعمار. من جانبه شدد خالد مشعل على أن انتصار المقاومة هو ليس انتصارا لفلسطين فقط، ولكنه انتصار كذلك للمغرب بكل مكوناته الرسمية والشعبية، وانتصار للأمة العربية والإسلامية، مؤكدا حضوره في مهرجان الانتصار الذي سينظمه حزب العدالة والتنمية. من جانبه أوضح القيادي في حركة حماس أبو مرزوق في الاتصال ذاته أن الحركة تقدر عاليا الدعم الذي يقدمه المغاربة لنصرة القضية الفلسطينية، داعيا إلى الاحتكام إلى إرادة الشعب المغربي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني. إلى ذلك قال العثماني خلال افتتاح الملتقى الوطني السادس للكتاب في حزبه أن المغاربة لهم تعاطف خاص مع فلسطين ومع بيت المقدس والمسجد الأقصى، خاصة لأن لهم فيه باب وحارة. وأشار الأمين العام لحزب المصباح إلى أن البعض حاول التشويش على الموقف المغربي الشعبي من القضية الفلسطينية، حيث كانت هناك حملات للإضرار والإساءة إلى هذا الموقف، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي جزء من عقيدة الشعب ومن هويته لا يمكن القفز عليها من قبل أي طرف كان أو أي حاكم. وأكد المراقبون أن الحكومة المغربية أجبرت تحت ضغط الشارع الذي كان بحالة هيجان وغليان، مما دفع الحكومة للعودة إلى خطاب ما قبل توقيع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني. نعم مستمعين الكرام، إذن محورنا في هذا اللقاء انتصار غزة وكبح التطبيع في المغرب أيها الكرام، حيث سنتوقف عند تداعيات هذا الانتصار للمقاومة الفلسطينية في غزة على الوضع الداخلي المغربي، وكما تفاعل الشعب المغربي مع هذه الانتصارات، وكيف كان موقفه من العدوان الصهيوني على القدس وعلى غزة، وكيف يمكن فهم الموقف الرسمي الحكومي والبرلماني تجاه أحداث القدس وغزة أيضا ضمن محاور حديثنا في هذا البرنامج. اسمحوا لي أتوقف مع تطبيق الواتساب مستمعين الكرام وبعض المشاركات التي وصلتنا في هذه اللحظات. أبو حيدر من الكويت الذي يكتب لنا يقولون لازم نطلع من أرض فلسطين لأنهم عارفين أن التوراة فيها السنة إلى رب العالمين راح يهلكهم. هكذا أبو حيدر البهبهاني يعبر عن مشاعره وعن مشاركته في لقائنا لهذا اليوم، ونشكره جزيل الشكر على تواصله معنا في هذا البرنامج. انضمت إلينا الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحية لكم وتحية لكل المشاركين والمتابعين لهذا البرنامج.
حياكم الله. دكتورة سهام، ما هي تداعيات انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة على الوضع المغربي الداخلي؟
الرحيم، طبعا التي عشنا معها 12 يوم قدمت لنا مشهدية جديدة العديد والعديد من الأطراف الاستراتيجية التي أنشأتها هذه الملحمة. أولها أنها خلقت معادلة جديدة حتى في إطار الصراع مع الكيان الصهيوني، يعني أن تكون المقاومة اليوم هي المبادرة بالمواجهة العسكرية قبل العدو، وأن تضرب بعمق الكيان الصهيوني. هذا في حد ذاته يعني هو انقلاب على كل المعادلات التي حصلت في السابق. ما حصل أن هذه المعادلة كانت سبب في استنهاض الشارع العربي وفي إعادة الوعي لدى أغلبية شعوب هذه الأمة بأن القضية الفلسطينية لا تزال حية، يعني لا تزال موجودة، وبأن مسألة القدس هذه مسألة حساسة ومسألة معقدة، وأن المساس بالقدس يعني هو يحرك ليس فقط المشاعر والعواطف، ولكن حتى مصالح هذه الشعوب مرتبطة بالقدس. المغرب طبعا غير مستثنى من هذا الجو. البيئة المغربية الشعبية كانت في الحقيقة يعني واعية بكل هذه التطورات الميدانية منذ الأول، اليوم الأول بدأت تحصل بعض التحركات الشعبية أو المنظمة من قبل بعض الجمعيات أو نشطاء المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، قوبلت وجوبهت بالرفض وبالمواجهة من قبل السلطات على أساس أن لا تريد أن تسمح لهكذا مظاهر أن تحصل داخل المغرب. ولكن في نهاية المطاف نجحت هذه التحركات في أن تسمع الصوت بأن البيئة الشعبية المغربية هي مع القضية الفلسطينية، وهي ترفض ما يحصل من تدنيس للمسجد الأقصى ومن انتهاكات لحرمة المدنيين في غزة وإلى آخره، وأنها بالرغم من كل ما قامت به السلطات الرسمية من تطبيع ومن علاقات ومن ترتيبات مع هذا الكيان، إلا أنه بالنسبة للشعب المغربي سيبقى العدو الأول طالما أن هناك قضية اسمها القضية الفلسطينية.
نعم. طيب كيف تفاعل الشعب المغربي مع هذه الانتصارات، وكيف كان موقفه من العدوان الصهيوني على القدس وعلى غزة؟
طبعا الموقف الشعبي كان واضح، يعني مثل كل شعوب الدول العربية والإسلامية نزلت الناس إلى الشوارع، حصلت وقفات احتجاجية، ولكن اللافت في المغرب أنه كان هناك ضغط في الحقيقة باتجاه الحكومة المغربية لعدم اتخاذ الحكومة أي موقف رسمي ينتقد على الأقل بالحد الأدنى سياسة الاحتلال الصهيوني وممارساته ضد الفلسطينيين سواء كان في القدس أو في 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 غزة. التحركات كانت لافتة، لأن بعد إعلان المغرب عن التطبيع العلني مع الكيان وأمضاء اتفاقية، وبدأت تظهر موجة من المغازلة حتى على مستوى وسائل الإعلام المغربية أو أغلبية الإعلام، أعطت انطباع للخارج أن الشعب المغربي هو في الحقيقة شعب مطواع لحاكمه، وهو ليس لديه مشكلة بمسألة التطبيع، وأنه يرى بأن مسألة حل القضية الفلسطينية يعني أصبح حلا قديما، يعني الآن مسألة السلام والتعايش مع هذا الكيان والاعتراف به ربما هذا سيكون السبيل الأفضل لحل هذه القضية. ولكن ما حصل هذه المرة في معركة سيف القدس في غزة أنها استنهضت هذه العقول وهذه المشاعر لدى شعوب ليس فقط الشعب المغربي وإنما شعوب كل المنطقة، والتي طبعا رجعت هناك حالة من الوعي الجديد بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وهي القضية الأم، وأن هذا التحرك هو ليس فقط موجه ضد الكيان الصهيوني الغاصب الذي ينتهك الآن حرمات ومقدسات إلى آخره، ولكن هو موجه أيضا للحكومات التي طبعت وعلى رأسها الحكومة المغربية. هناك شعارات رفعت في هذه المظاهرات كانت تصوب بشكل مباشر على حكومة عثماني وعلى قرارات هذه الحكومة، وتحملها مسؤولية بشكل أو بآخر عن هذه الخيارات التي أتت في وقت حساس جدا تعيشه المنطقة، ولم تحسب حساب إلى للقضية ولمشاعر شعوب هذه الأمة التي طبعا لا تزال مع القضية الفلسطينية، وكل تفكيرها وكل خياراتها هي مرتبطة بهذه القضية.
نعم. طيب دكتور سهام، فيما يخص بالموقف الرسمي الحكومي والبرلماني تجاه أحداث القدس والغزة، يعني كيف تابعتم هذا الأمر أيضا؟
طبعا بالنسبة للموقف الرسمي نحن تابعنا ردود الأفعال على مستوى في الحقيقة كانت متابعة شخصية من قبلي على مستوى الدول التي دخلت في مسار التطبيع من الخليج إلى المغرب، وكان لافت أن كان هناك حالة من الصدمة، وكان هناك حالة من التردد ومن الإحراج، لدرجة أن حتى وسائل الإعلام داخل هذه الدول لم تتعاطى مع مسألة العدوان الصهيوني على غزة بشكل جيد. يعني كنا نرى ربما في الإعلام الغربي أو في الإعلام في دول أخرى ربما ليس لها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية أو بما يحصل في فلسطين، كان هناك متابعة وكان هناك نقل مباشر لما يحصل وتحليل ويعني معلومات إلى آخره أكثر من هذه الدول التي هي المفترض أنها دول عربية علاقتها بفلسطين ليست علاقة بسيطة، وأن من المفترض أنها تهتم بما يحصل وأنها تتابع وأنها تحاول على الأقل أن تقدم لشعبها مادة تفسر أو مادة معلوماتية لما يحصل ولما ومجريات الأحداث داخل غزة.
نعم.
الحكومة المغربية وجدت نفسها في موقف إحراج، وهذا ربما ما يفسر أن حتى البيان الضعيف الذي صدر عن رئاسة الحكومة أتى في الحقيقة بعد ضغط شارع على الدولة المغربية بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني، وكان هناك مطالبات في الوقفات الاحتجاجية التي حصلت بالقرب من البرلمان بضرورة قطع العلاقة مع الكيان وبضرورة التراجع عن اتفاق التطبيع. فأتى هذا البيان في الحقيقة ضعيف جدا، لم يكن له هذا الصدى الذي كان ربما يتوقعه العثماني أو تتوقعه الحكومة، إضافة إلى أنه كان في الوقت الضائع، يعني كان هناك صواريخ تدق بيوت المدنيين في غزة بالوقت الذي كانت أيضا المقاومة الفلسطينية تسجل وتنجز منجزات كبيرة جدا في العمق الكيان الصهيوني أمام حكومات متخاذلة مستسلمة غير مبالية. طبعا لم يكن هناك تجاوب ولا تقبل حتى من قبل الشارع المغربي، وهذا ما يفسر أن اليوم أصبحنا نسمع مطالبات شديدة اللهجة.
نعم.
أعتقد أنها سيكون لها صدى حتى على مستقبل هذه الحكومة ودورها في المرحلة المقبلة في داخل المغرب.
جيد.
نعم.
لأنتقل إلى محور آخر ومفصل آخر، لماذا تم إثارة أزمة مع إسبانيا في هذا الوقت، وما هو المطلوب منها دكتورة؟
طبعا إثارة المشكل مع إسبانيا في الحقيقة له عدة يعني أسباب. يعني السبب الظاهر أو المعلن عنه على مستوى ربما وسائل الإعلام وعلى مستوى السياسات الدبلوماسية أن هناك ملف خطير وحساس جدا في الحقيقة، هو لا يتعلق بإسبانيا فقط وإنما يتعلق بكل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ملف الهجرة السرية أو الهجرة غير الشرعية التي يعني يشكل طبعا أزمة كبيرة جدا بين مختلف دول المغرب العربي أو خط دول المغرب العربي الذي يبدأ من المغرب وصولا إلى ليبيا، طبعا مع امتداد إلى ساحل الصحراء الأفريقية إلى آخره، ومع الاتحاد الأوروبي.
نعم.
هذا طبعا هذا كان الهدف الأساسي أو الهدف المعلن بشكل كبير أمام في وسائل الإعلام وفي الأوساط السياسية، ولكن السبب الغير معلن أو الذي أعلن عنه بعد أن تعقدت الأزمة الدبلوماسية أكثر بين المغرب وإسبانيا وحصل هناك مطالبات بقطع العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء إلى دولها، هو ما أعلنته المغرب من زيارة لزعيم جبهة البوليزاريو إلى إسبانيا، دخوله إلى إسبانيا. طبعا حسب الرواية المغربية أن دخول زعيم البوليزاريو إلى إسبانيا كان بطلب رسمي من السلطات الإسبانية، وربما أن القراءة السياسية السريعة لهذا الموقف أن إسبانيا تحاول اليوم أو تعمل اليوم على ربط علاقات جديدة مع جبهة البوليزاريو، وربما في القريب ستفتح مكتب قنصلي أيضا في مدينة العيون التي هي تعتبر عاصمة الدولة الصحراوية.
نعم.
هذا طبعا أمر مستفز بالنسبة للمغرب، المغرب لم تقبل هذا الموضوع، وأعتقد أن هذا الموضوع هو الذي كان السبب الأساسي في تأزم العلاقات بين البلدين، ووصلت الدرجة إلى أن طبعا اتهمت المغرب إسبانيا بعدم احترامها للشراكة الاستراتيجية. هناك شراكة استراتيجية كبيرة على المستوى الاقتصادي إلى آخره بين المغرب وإسبانيا، إضافة إلى العلاقات التاريخية. يعني ولو أن هناك صراع حتى على مستوى الحدود، هناك مدن على الحدود الآن، دول يعني مدن مغربية لا تزال تحت إطار سيطرة استعمارية إسبانية، لم تتحدث عنهم المغرب، لم تطالب المغرب باسترجاعهم لسلطتها. ولكن مسألة البوليزاريو هي دائما ملف مستفز جدا بالنسبة للمغرب، خاصة وأن المغرب الآن أصبحت ترى أن موضوع التطبيع الذي دخلت فيه وتورطت فيه والذي كان بند أساسيا فيه أنها قضية البوليزاريو ستكون من نصيبها، وأن عودة البوليزاريو كما وعدها ترامب وعدتها إدارة الأمريكية السابقة بأن البوليزاريا ستعود إلى سيادة المغرب مقابل التطبيع العلني مع الكيان، هي اليوم ترى بأن كل هذه الشروط أو كل هذه الالتزامات بدأت تنهار واحدة تلو الأخرى. هناك خسائر كثيرة أعتقد أنها ستتكشف لنا يوما بعد يوم، حتى على مستوى الاختراق للمؤسسات وللسياسات وللاقتصاد ولمؤسسات الدولة، كل هذا سيكون له أكيد تداعيات سلبية على المغرب في الأيام المقبلة.
شكرا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتورة.
تحياتي لكم. شكرا.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إلى أبو محمد مهدي من اليمن هذه رسالة صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الانتصار الكبير والساحق الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة ووقوف أبناء الشعب الفلسطيني مع المقاومة هو انتصار يجعل من تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني الغاصب لا قيمة له ولا تأثير له، وهزيمة الكيان الصهيوني على يد المقاومة في غزة عزز من حضور القضية الفلسطينية في قلوب الشعوب العربية ومنها الشعب المغربي الذي يتوق إلى ساعة تحرير فلسطين، كل فلسطين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لي أبي محمد مهدي على هذا التواصل معنا. وإلى العراق الأخ الفاضل سيد أمين الموسوي بعث إلينا أيضا رسالة صوتية، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرولة الأنظمة العربية في أيام ترامب إلى ما يسمى بالتطبيع، وهذه الحالة حصلت لها حالة مشابهة في التسعينيات بعدما حصل ما يسمى باتفاقية أوسلو وتبعتها اتفاق وادي عربة، اتفاق الأردن مع إسرائيل مع الكيان الصهيوني، وهرولت في وقتها قطر وعمان والمغرب، ويعني هذا الذي حصل في وقتها قلبته انتفاضة الأقصى عام 2000 رأسا على عقب، واليوم أيضا معركة سيف القدس أعادت الأمور إلى نصابها، واليوم هذه الأنظمة خرجت خائبة فاشلة وتبعت الكيان الصهيوني في فشله وفي خيبته، حيث أن هذه الأنظمة هي تحكم صحيح بالحديد والنار، ولكنها مفلسة وفاشلة ومذعورة من هذا الحاصل والجاري حاليا، وحيث أن المقاومة ومحور المقاومة بشكل عام أكدت أن ما بعد هذه المعركة ليس كما قبلها. صحيح أن وقف إطلاق النار قد حصل، ولكنه هش ومعرض للانهيار في أي لحظة، حيث أن العدو لا يزال يمارس الاعتداءات والمضايقات في القدس الشريف، وهذا يخالف شروط المقاومة. فالمغرب وعمان وغيرها والإمارات وغيرها والبحرين جميعهم مذعورون وخائفون، الأنظمة المقصودة، هذه الأنظمة مذعورة وخائفة ولا تريد لهذه المعركة أن تنجح، ولا تريد لهذه الهبة الشعبية أن تستمر. لذلك هم سيبذلون قصارى جهدهم في وادي هذه الحركة، ولكنها ستنتصر إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي من العراق على رسالتك معنا في هذا البرنامج. مع عبد الله بوي من السنغال، استمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أسرة برنامج صدى المغرب العربي. لقد شارك فلسطينيون في غطاء غزة في وقفة رفضا لقرار السلطات المغربية استئناف التطبيع مع إسرائيل، وندد المشاركون في الوقفة التي نظمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة سياسة التطبيع. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا عبد الله على تواصلك معنا. شكرا لك. محمد فاقش البدوي من اليمن يقول: فليشهد الكون أن القدس موعدنا، إن خانك الأعراب يا أقصى فما خنا، نحن اليمنيون عند العهد ما زلنا، عهد إمام الله أن نحمي فلسطين، إن عاد طاغوت صهيون فقد عدنا، للقدس ميعاد ووعد الله آتينا، سنذيق إسرائيل كأس الموت من يدنا، نستأسر السرطان من أوساط أمتنا ونعيد خيبر أن علي مولانا. محمد فاقش شكرا جزيلا لك على تواصلك معنا من إذاعة من اليمن، حياك الله أخي وبارك الله بك. كما الشكر موصول لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا بمساهمات أخرى ليست في إطار محورنا وفي هذا البرنامج. حياكم الله مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية البرنامج. حتى الملتقى، نستودعكم الرعاية اللهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو أهمية العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا حول العلم والتعلم ومزية العالم، وما هو العلم الذي جعل فريضا. الرواية المعروفة في الأذهان في المدارس من الصغر إلى الكبر، كلنا نلهج الرواية المعروفة: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا هناك بعض العلوم تفيد حياة البشر كالطب والهندسة وغير ذلك، هذه علوم الصناعات، هذه علوم المعاش. هل يقول قائل يجب على كل إنسان أن يتعلم الطب؟ طلب العلم فريضة. القضية أرقى من علوم المعاش. طبيعي نحن أيضا لا ننقص الناس حقوقهم. العالم بعلم خير من الجاهل به، ولهذا الفقيه المرجع عندما يمرض يطرق باب الطبيب، هذه مزية. ولكن الكلام في العلم المقدس، في العلم الذي هو فريضة. لنسأل موالينا: ما هو هذا العلم؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعرف هذا العلم بعد أن يقول: طلب العلم فريضة. يقول: به، أي بهذا العلم، يطاع الرب ويعبد، وبه توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام. إذن المراد بالعلم ذلك العلم الموصل المقرب للعبد إلى الله عز وجل. في رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مضمون قريب: ولا غرابة أن يكون كلام الوصي كلحن كلام النبي. أيضا يقول: بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد. إذن العلم الذي يقربك إلى الله عز وجل، هذا العلم المقرب، كن معي في هذه الفقرة. تارة في مقام العقائد أن تعرف التوحيد والعدل، أصول الدين، صفات الجلال والكمال، أن تنظر إلى وصف أمير المؤمنين لمقامات الربوبية في النهج. أمير المؤمنين إمام الموحدين، له كلام منقول في النهج لا يرقى إليه صحابي من أصحاب رسول الله، ولهذا نعتقد أنه الخليفة بلا فصل. المهم، العلم تارة في بحث العقائد، وتارة في بحث العمليات للعلميات. الرسالة العملية هذا يقربك إلى الله عز وجل. وتعلم أن من يستوعب مسائله الشرعية يفتح على نفسه بابا على الجنة، لأنه يتقن عمله. رأينا البعض في سن 50 و60 يصحح قراءته، البعض قبل الموت يكتشف أنه توضأ وضوءا باطلا من أيام البلوغ إلى ساعة الموت، وهو في غرفة الإنعاش يعلم الآن أن صلواته كانت كلها باطلة، ما صلاها عند الحطيم تحت قبة الحسين، ما صلاها خاشعة، هذا حقيقة لا تسوى فلسا واحدا، صلاة بلا وضوء، وهو غير معذور. الكلام في الجاهل المقصر للجاهل القاصر. إذن العلم الثاني علم الحلال والحرام، والعلم الثالث علم الأخلاق. هذا الكتاب القيم جامع السعادات، وهو حقيقة جامع للسعادات. من قرأ هذا الكتاب والغالب عليه روايات أهل البيت ينضبط في سلوكه. إذن علم في العقائد، علم في الفقه، علم في الأخلاق، ورابعا علم متعلق بالسير المعصومين، حياة أهل البيت. هذه العلوم الأربع علوم مقدسة، إذن بهذا العلم يتقرب الإنسان إلى ربه. رواية طريفة في المقارنة بين العلم والمال. البعض يعشق المال، ولكن عندما يفتح كتابا يتناعس، لا ميل له، يذهب للصين ليجلب بضاعة يربح من ورائها 1000 دينار مثلا، ولكن لا يذهب إلى حوزة قريبة ليتعلم معالم الحلال والحرام. الرواية هكذا تقول: العلم أفضل من المال بسبعة. كونوا معي في الفقرات السبع طريفة. أولا، أنه ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة. أنت مهما بلغت من المال، أموالك في صندوق له مفتاح صغير في جيبك، قارون مفاتح خزائنه تنوء بالعصبة أولي القوة. أنا أقول لبعض المؤمنين، أقول: أنت لو أتعبت نفسك إلى آخر العمر، بعض كبار أثرياء اليهود والنصارى يجعلونك في جيوبهم، ما هي ثروتك مقابل ثروة فراعنة هذا الزمان؟ أصحاب ناقلات النفط، أصحاب الناطحات، أنت ماذا وزنك؟ إذن لا تسابق الفراعنة، كن في طريق الأنبياء. العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة. الثاني، العلم لا ينقص بالتفقه والمال ينقص بها. المال إذا استعملته يفنى، العلم يزكو على الإنفاق. تقرأ رواية تنساها، الخطيب يصعد المنبر يذكر الرواية مرة مرتين تترسخ في ذهنه. ولهذا الخطباء والعلماء يعرفون كثيرا ولا ينسون، لأنه يمارس. اسألوا حفظة القرآن الكريم، لو لم يقرأ في اليوم جزءا واحدا ينسى القرآن وينسى حفظه. العلم يثبت مع الاستعمال والمال ينقص مع الاستعمال. الثالث، العلم يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه. في الأزمنة القديمة يجعلون الأموال تحت الأرض، هذه الكنوز المكتشفة طريقة الحفظ. في أيامنا هذه تجعل مالك في المصارف، وأما العلم هو يحفظك. تريد أن تحيد عن الطريق، العلم مذكر. كلامي الآن علم، هذا الكلام يذكرك يحفظك من الزلات بفضل الله عز وجل وروايات أهل البيت. الرابع، العلم، هذه العبارة سجلها في ذهنك كم هي عبارة محفزة، العلم يدخل في الكفن ويبقى، نعم ويبقى المال، يعني لا يدخل معك في القبر. علم المجتهد في القبر ينفعه يشفع له، ولكن المال حده القبر وانتهى. العلم يدخل في الكفن، لا بمعنى الدخول المادي، كناية أن علمك ينفعك في البرزخ والقيامة. السادس، جميع الناس يحتاجون إلى العالم في أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب المال. أنت موظف لك عيشة الكفاف مالك والتجار، ولكن إذا لم تقلد عالما عملك مردود، إما أن تكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، أنت بحاجة إلى المرجع، والمرجع ليس بحاجة إلى صاحب المال. السابع، العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه. لا نعم، يجتاز عبد الصراط حتى يسأل، مضمون الرواية، منها عن ماله فيما أنفقه، المال وبال، ولكن العلم يدفعك في الصراط إلى الأمام. هذه مقارنة سريعة بين العلم وبين المال. كلمة أخيرة، الخليل بن أحمد الفراهيدي، بعض معاهدنا مسمى باسم الفراهيدي، هذا من كبار علماء اللغة، يقول: أحث كلمة على طلب علم قول علي بن أبي طالب. اختار من بين أقوال الحكماء الفراهيدي هذه الجملة، ما هي؟ قدر كل امرئ ما يحسن. إن كنت تحسن شيئا قيمتك ذلك، أنت خطاط ماهر قيمتك في الخط. فلان أجارنا الله مطرب قيمته الطرب، هذا تاجر قيمته المال. إن أحسن الإنسان طلب العلم وإنفاقه قدره هو العلم، وشتان بين قدر يبقى وبين قدر يفنى. اللهم احشرنا مع العلماء الأبرار، رب زدني علما وألحقني بالصالحين، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، شكرا لكم ونسألكم الدعاء. مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، شكرا لكم ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
فليتك تحلو والحياة مريرة مريرة،
وليتك ترضى والأنا مغضاب.
ليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنا مغضاب.
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
إذا نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون.